بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد. الأخوة الكرام والمشتركون في دورة الكلام والفكر المعاصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتابعا مع المحاضرات السابقة في منهج البحث العلمي، وعطفا على ما سبق، يبدو أننا وصلنا إلى عصب مهم من مفاصل هذا الموضوع، موضوع منهج البحث، وهو المشكلة البحثية. المشكلة البحثية هي العمود الفقري لجسمي أو جسدي منهج البحث العلمي. من دون أن تكون ثمة مشكلة بحثية لكل بحث، سوف يبدو ضعيفا وهنا، يحتاج إلى مكمل مهم ومفصل حيوي نابض بكل أبعاد البحث. المشكلة البحثية تشكل عصب البحث العلمي، عصب كل بحث وعصب كل دراسة، ومن دونها يبدو البحث بمثابة أمر شكلي، ثراء فكري لا طائل تقريبا من ورائه. فما معنى المشكلة البحثية؟ المشكلة البحثية هي عبارة عن إشكالية ذات طبيعة علمية أو معرفية، تكون بمثابة التحدي الذي ينبغي على الباحث العلمي مواجهته في موضوع بحثه واختيار عنوانه، بل هي بمثابة الناظم السلك الذي ينظم جميع حلقات البحث. فلا بد لكل بحث كما قلت من مشكلة، من إشكالية، فهي الأساس وهي الجوهر الذي تقوم عليه البحوث والدراسات، بدءا من اختيار الموضوع وتشكل العنوان ووضع الخطة وكتابة البحث وما يتصل بإجرائياته إلى آخر كلمة في البحث. ينبغي أن تكون متعلقة، ينبغي أن تكون لها صلة من هنا أو هناك بالمشكلة البحثية التي اختارها الطالب. هي قلب البحث النابض، المشكلة البحثية، الذي يدب الحياة ويضخ الحياة إلى بقية أجزاء الدم أو إلى بقية أجزاء الجسد. كيف ينبغي لنا أو كيف ينبغي للباحث تحديد المشكلة البحثية؟ ابتداء ينبغي على كل باحث استشعار المشكلة البحثية معرفيا، الإحساس بالمشكلة البحثية معرفيا، تحول المشكلة البحثية من أمر معنوي فكري إلى أمر يتحسسه يستشعره الباحث بشكل عملي بشكل معرفي، بمعنى يحول هذا الإحساس المعنوي إلى إحساس وجودي يتمظهر في بحث علمي. أطلع مثال على ذلك. القضايا المتعلقة مثلا بالانحرافات العقدية وما لها من وقع على المجتمع عند ما يريد عندما يريد الباحث أن يحول هذه الفكرة إلى بحث يواجه فيه تحديات الانحرافات العقدية ويواجه فيه تحديات الأثر المجتمعي لهذه الانحرافات ويعالج فيه هذه الانحرافات المتنوعة، فلا بد له من ماذا؟ من استشعار خطورة هذا الموضوع وهذه المشكلة استشعارا حقيقيا، وعلى قدر هذا الاستشعار الحقيقي المعرفي الجوهري يكون ماذا؟ تكون المعالجات، تكون الدراسة بشكل واقع عملي علمي يبدع فيه الباحث أيما إبداع. مثال آخر، الجرائم الأخلاقية التي تسود بعض المجتمعات ولعل معها مجتمعاتنا الإسلامية، الفساد، مسألة الفساد ومسألة الإصلاح وبناء الدولة كرؤية عقدية، هل لنا أن نستشعر هذه المشكلة وهل لنا أن ننهج نهجا في تحويلها من بعدها الاستشعاري، بعدها المجرد كفكرة، إلى بعد آخر نتمثله معرفيا واقعا بحثيا وما إلى ذلك. قضية الإعلام وأثره في ترسيخ العقائد مثلا، وهذا أمر مهم جدا. نحن دائما يعني عندما ننظر للإعلام ننظر له بجنب ذات طبيعة مرة يعني تسويقية، من قوسين اقتصادية، ننظر له بجنب ذات طبيعة أسميها أنا تجارية، كما قلت تسويقية تجارية اقتصادية، ومرة أخرى لا، انظر له قضاء طبيعة تعبوية. والواقع أن للإعلام أثره في ترسيخ العقائد، فكم وكم من العقائد بين قوسين المضللة المنحرفة وجدت لها روادا، وجدت لها من يسمعها، من يراها، من يعتقد بها من خلال الإعلام. لما؟ لأن الذين سوقوا هذه الأفكار أجادوا في كيفية وطريقة نفاذها إلى شنو؟ إلى المتلقين. الإعلام مثلا وأثره في ترسيخ العقيدة، لو اعتقدنا بأهمية الإعلام وصوره وإجرائياته وأدائياته لاعتقدنا بأثر الإعلام في ترسيخ العقيدة. هذا الأمر إذا تلمسناه جيدا سوف ننهض ببحث جيد في قضية معينة تتحول من بعدها المجرد فيما يتصل بمفاصلها إلى بعد ماذا؟ عملي، بحثي، دراسي. وأنا أتذكر ها هنا قضية معينة وهي جدا جدا مهمة، أنا يعني ألمح إليها من جهة وأطلب منكم، من أحدكم على سبيل المثال، أن يتصدى لهذه القضية بحثا، دراسة، اهتماما. ثمت برنامج مهم، برنامج اسمه الأخ رشيد، أو برنامج يسوق الأفكار المسيحية بأسلوب وطريقة تبشيرية كنسية، ينظر إلى النص القرآني نظرة سطحية تبدو في واقعها الأول أنها نظرة تقويمية، نظرة نقدية قائمة على أسس ومبادئ، لكنها سطحية تماما عند النظر إليها من جهة المتخصصين في بعدها القرآني في بعدها الإسلامي. برنامج الأخ رشيد يحاول انتقاد المفاهيم الإسلامية في ضوء نصوص القرآن الكريم، هذا في الإعلام ولا على اليوتيوب، والآن هو لعله كان له تمظهر أو معالم في الظهور في أكثر من قناة مسيحية كنسية على الفضائيات المسيحية. هذا الإعلام أو هذا البرنامج اكتسح دائرة المتلقين بأبعاد كثيرة وأثار الشبهات، وأيما شبهات يتلقفها هنا وهناك من لا فهم له أو من يمتلك فهما سطحيا للنص القرآني ولأبعاده الفكرية أو أبعاده العقدية. إذن الإعلام أنا أقول له أثر في ترسيخ العقائد، والإعلام له أثر في دحض الانحرافات، وله أثر في معالجة جميع الشبهات التي تطرحها هنا وهنا، فهذه مشكلة. إذن الباحث عندما يريد أن يتحرى المشاكل البحثية أو يحددها من أين يأتي؟ أولا يأتي من استشعارها معرفيا، استشعار الموضوعات التي تبدو أو تظهر فيها سمات الإشكاليات أو النقود. الثاني، يستطيع الباحث اللبيب أن يحدد المشكلة البحثية في موضوع عام اختاره من خلال جمع البيانات والمعلومات من مصادرها ذات العلاقة. ثلاثة، يمكن تحويل هذه المشكلات التي نحددها هنا وهناك إلى تساؤلات، بمعنى وآخر أن الباحث عندما يريد أن يبرز ويوضح المشكلة التي حددها، المشكلة التي شخصها، ينبغي عليه أن ينقلها من مرتبة الاستشعار، من مرتبة التصورات والتحرير بشكل نثري، إلى تحريرها على شكل أسئلة، وهذه الأسئلة توضح المشكلة بشكل دقيق وتظهرها وتظهر معالمها بشكل أعمق من كونها ماذا؟ فكرة منثورة نثرة. ومن ثم تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابات، وهذه الإجابات هي ما نسميها فروض البحث أو فرضيات حل المشكلة. أعود فأقول، إذا أيقنا، إذا عرفنا أن كل بحث يحتاج إلى مشكلة بحثية أو يقوم على مشكلة بحثية، وقلنا أن المشكلة البحثية عبارة عن إشكالية علمية أو معرفية تحتاج إلى حل في معرفة أسبابها، نشأتها، تطورها، آثارها، قلت ينبغي على الباحث أن يحول المشكلة إلى تساؤلات لغرض إيضاح المشكلة، لغرض إبرازها. فالأسئلة التي نحول بها أصل المشكلة، جوهر المشكلة، إلى نصوص استفهامية تبين المشكلة، سوف نحتاج بالتالي بالأخير إلى ماذا؟ إلى فرضيات لحل هذه المشكلة، إلى معالجات لحل هذه المشكلة. من هذا الأمر أنطلق إلى إمكانية أن أقسم الموضوعات الدراسية على قسمين، قسم موضوعات دراسية بحثية علمية لها قيمة علمية وأخرى ليس لها قيمة علمية بناء على المشكلة. نقول نعم، يمكن تحديد البحوث والدراسات بحسب مشاكلها. فالموضوعات والدراسات التي تحتوي على المشاكل العلمية والبحثية المتخصصة هي موضوعات مهمة ينظر إليها على أنها تقدم إضافة معرفية جديدة على غيرها مما سبق من الموضوعات. أما الموضوعات الأخرى التي لا يمكن أن نرصد فيها شيئا من المشاكل البحثية، وكأنما ننظر لهذه الموضوعات أنها ذات طبيعة إسرائيلية، ذات طبيعة لا تخرج عما قيل أو عما كتب ودرس. ومن هنا نستطيع أن نقول أن فكرة كل موضوع ومنهج كل موضوع ومضمون كل موضوع يقوم على أساس المشكلة التي يرصدها. فالمشاكل البحثية التي يرصدها الباحث التي لها قيمة سوف تختلف عما سبقه من الدراسات بشكل في الدراسات الأصيلة يتجاوز 75%. أما الأخرى التي لا قيمة لمشكلتها البحثية فهي عبارة عن تكرار لما قيل أو ما كتب أو درس. زين، أسأل سؤال ها هنا فأقول، هل كل مشكلة بحثية تدعونا لدراستها؟ هل كل المشاكل البحثية قابلة، أو كل المشاكل التي نواجهها نجد أنها تمثل تحديا معينا قابلة للبحث، أو هناك أطر معينة ينبغي الوقوف عندها؟ بمعنى أن ليس كل مشكلة تدعونا للدراسة، فثمت مشاكل قد لا نصل فيها إلى نتيجة معينة، أو ثمت مشاكل قد بحثية طبعا، ثمت مشاكل قد يوقفنا عن إجراء البحث فيها، متطلبة ضرورات ذات طبيعة عقدية مثلا، أو ذات طبيعة افتراضا يعني ذات طبيعة أخلاقية، أو ذات طبيعة تتصل ببيئة مجتمع وأعرافه وما إلى ذلك. إذن ينبغي أن نعرف أننا عندما نريد تحديد مشكلة معينة، مشكلة بحثية معينة، ينبغي علينا أن نرصد ماذا؟ أن هذه المشكلة قابلة للبحث، يمكن دراسة هذه المشكلة، يمكن أن نكتب فيها. ومن دون ذلك ينبغي علينا أن نقف ولا نتقدم خطوة في تحديد هذه المشكلة، لأن البحث عن غيرها أجدى وأفضل. طيب، كيف لنا أن نتمكن أن نتعمق شيئا فشيئا في المشكلة البحثية؟ ما هي طرق وأساليب وآليات التمكن من المشكلة البحثية، تعميق النظر فيها؟ من أهم الأساليب التي يمكن لنا أن نعمق الفكرة بالمشكلة البحثية هي بعد رصدها طبعا، هو تحرير المشكلة البحثية بشكل مكتوب. وتحريرها يعني أننا نحاول أن نكتب هذه المشكلة بشكل منثور، ونرصد من خلال هذا نثر الفكرة أسباب المشكلة، جذور المشكلة، كيفية نشأة هذه المشكلة، نرصد حركية هذه المشكلة، حركيتها، فاعليتها تاريخيا، وتطورها من بين فترة وأخرى، وموضوعيا في مرحلة بعد أخرى، وعبر مراحل زمانية ومكانية وشخصية بقدر انتقالها من شخص إلى آخر، تأثيرها في مكان أو في شخص وآخر وما إلى ذلك. ورصد كذلك آثار هذه المشكلة وما لها من نتائج سلبية، نتائج إيجابية وما إلى ذلك، من خلال هذا التحرير للمشكلة البحثية بهذا الترتيب نستطيع أن نقول أننا شيئا فشيئا نعمق النظر فيها، شيئا فشيئا نستطيع أن نقدم رؤية جيدة في مضامين بحثها أو في مضامين بحثنا عنها. بمعنى وآخر أن آليات تشكيل أو تحديد المشكلة البحثية تتطلب منا رصدا دقيقا لأبعادها بكل ما قلت، وهذا لا يأتي، وهذه الرؤية العميقة لا تأتي من فراغ، إنما تأتي من قراءات واسعة. بمعنى وآخر أن قضية القراءات والاستكشافات المعرفية للمشكلة البحثية لا تقف عند حدود ابتداء البحث، بل هي مستمرة دوما ودائما حتى نهاية البحث. إذن من آليات تحديد المشكلة بعد رصدها أننا ينبغي أن نوسع دائرة القراءة والاستكشاف حولها، وهذه القراءات ينبغي أن تكون متخصصة، متخصصة بقصد بمعنى أنها من هي جزء من تخصصي في المجال الذي أبحث فيه، في المجال العلمي الذي أبحث فيه، هذا من جهة، ومتخصصة من جهة القراءة والاستكشاف، أنني أحاول أن أجمع السابقة البحثية حول هذه المشكلة. هل ثم الدراسات سبقتني عنها؟ هل ثمت مقالات؟ هل هناك من كتب في جوهري أو جواهري ولبابي ما أنا أقف عنده من مفاصل هذه المشكلة البحثية؟ هذا محدد مهم يمكن من خلاله أن يعد آلية لتحديد لاستكشاف المشكلة البحثية. أمر آخر يدعونا لتحديد وتشخيص المشاكل البحثية هو الحاجة العصرية لحل هذه التحديات التي تبرز أمامنا، تظهر أمام عيوننا على صعيد الفكر والعقيدة والأخلاق وما إلى ذلك. من المحددات للمشاكل البحثية الأخرى هي ما أسميه بالخبرة العلمية والمهارات المتراكمة في التخصص، بمعنى أن على قدر خبرة الباحث العلمية وتراكم مهاراته في تخصصه الذي يكتب فيه سوف تشخص أبعاد المشكلة البحثية في موضوعه بما لها من أصالة، بما لها من جدة، بما لها من عصرية، بما لها من إثارات فكرية وما إلى ذلك. يمكن كذلك في نقطة أخرى أن نقول أن المشكلة البحثية يمكن التوصل إليها وتحديد أبعادها وما إلى ذلك من خلال الاستشارات العلمية للمتخصصين من الباحثين، من المفكرين، وممن هم أهل للاستشارة. وأضع تحت خطين تحت أهل للاستشارة، فليس كل باحث يسأل أو يسأل، وليس السؤال أو عفوا ولا ينبغي أن يكون السؤال من دون علم. السؤال عبارة عن ماذا؟ عن مجرد سؤال، مجرد استفهام، إنما السؤال يكون بعد الاطلاع والقراءة الواسعة التي تغني الموضوع من خلال الاستشارة. ومن دون هذا أنا أفضل أن لا يستشير أحدا أحدا أو أحد أحدا، لأن طالما أن الباحث يفتقد الرؤية الجيدة عن مشكلته البحثية فهو لا يمتلك الرؤية الجيدة عن موضوعه، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم شيئا لهذا الموضوع عند الاستشارة، وكأنما بين قوسين كما قلت سابقا أنه معذرة على هذه الكلمة يستجدي الموضوع من غيره والمشكلة من غيره، وهو قاصر عن الوصول إلى إطار معرفي لهذا الموضوع ومشكلته البحثية. أمر آخر أنا أسميه في تحديد المشكلة البحثية أسميه الإشراقة المعرفية، قد وردت هذه اللفظة أو هذا المصطلح أكثر من مرة في على لساني، أو ما يسمى عند بعضهم أو عند العصف الذهني، الإلماحة العلمية التي يمكن للباحث أن يرصدها هنا من هنا أو هناك. إذا عرفنا محددات المشكلة البحثية وكيفية وآلية الوصول إليها مما سبق، لا بد من القول في قضية معينة، ما هي المجالات البحثية ونحن في دولة الكلام والفكر المعاصر التي يمكن رصد المشاكل البحثية فيها؟ أعني بالمجالات البحثية أقول أن هذه الدورة تقوم في علم الكلام والفكر المعاصر، فهي على علاقة ماسة بواحد النص القرآني وما يتصل بما يسمى بالكتب السماوية، وأعني ها هنا منهج الدراسة المقارنة بما يتصل بقضايا الكلام والفكر المعاصر بين القرآن الكريم أو في القرآن الكريم كنص مستقل، أو مقارنة بين النصوص السماوية في كتب العهدين مع نص القرآن الكريم. ثانيا من المجالات البحثية التي تحظى فيها وفيها الكثير الكثير من أسميها المشاكل البحثية، من الموضوعات البحثية التي تشفع بوجود مشكلة بحثية، هي تراث أئمة أهل البيت صلاة الله عليهم. هذا التراث الغني كما ونوعا بما فيه من تصورات فكرية، بما فيه من نصوص عقدية، بما فيه من مفاصل تحتاج إلى كثير من البحث. أمر آخر، الدراسات النقدية للآراء والشبهات والأفكار المنحرفة الضالة، وما أكثرها اليوم على صعيد واقعنا العلمي، فكثير من الشبهات وكثير من الأفكار نراها أنها بحاجة إلى تعميق نظر. والعجيب العجيب والغريب الغريب أن بعض الأفكار تطرح في مغرب الدنيا وتجد صداها في أقل زمن في مشارق الدنيا. إذا قيل رأي لعالم أو لمفكر أو لحداثي في مشرق الأرض تجد صداه شنو في مغربها مباشرة، وتجد له عدد من المريدين، وتجد له المريدين يتسارعون إلى نقل هذا الرأي واعتقاده والقول بمقولاته وهكذا. وعند تدقيق النظر نجده أن هذا الرأي قائم على شنو؟ على شبهة مثلا. والعجيب العجيب أن كثير من هذه الآراء تجد صداها سريعا في الأوساط العلمية وتأخذ مسيرها وليس من معارض أو ناقد لهذه الأفكار. فإذا محور أو مجال الذي تكثر فيه المشاكل البحثية هو مجال الدراسات النقدية للآراء والشبهات، ولا سيما بالأفكار العصرية التي نواجهها في عالمنا اليوم. موضوعات الاستشراق والاستغراب وموضوعات الحداثة كذلك من أهم هذه المجالات لتحديد أو تشخيص المشاكل البحثية. وأضيف إلى ذلك مجال التحقيق والدراسة للتراث. قد يعترض معترض فيقول أين المشكلة البحثية في تحقيق بالتحقيق والدراسة للتراث؟ قول كثير، أنا هكذا أعتقد الله العالم، أن الكثير مما كتبه القدامى بخصوص موضوعات ذات بعد علمي إنما هو في مقام أفضل ما كتب وأفضل من أوضح وأفضل من طرح رأيا أو قال بمقولة في كتب القدامى. فتحقيق التراث في كثير من الأحيان يرسخ الصحيحة من العقائد، يعطي أبعادا ومناهج في دراسة حالات معينة في أوقاتنا هذه، فضلا عن غناه الموضوعي والفكري. ولتحقيق التراث يعني مناسبات أخرى إن شاء الله سوف يكون إذا وفقنا لذلك أن نتحدث عنها. أخلص من قضية المشكلة البحثية أنها إشكالية، أنها قضية تحتاج إلى حل، قضية تتوكد بوجوب حلها، قضية تثير أمرا يحتاج إلى حل ومعرفة الأسباب وما إلى ذلك. إذا قلنا أن هذه المشكلة البحثية بهذه الأهمية، هل لنا أن نطبق ذلك بشكل تجريبي؟ يعني كيف لنا أن نشخص فكرة معينة تحمل هذه الفكرة مشكلة بحثية، ثم كيف لنا أن نصوغها عنوانا لموضوعنا، ثم كيف لنا أن نشكل، أن نرتقي، أن نحول هذه المشكلة البحثية المطروحة نثرا كفكرة ونحولها من مرتبة الفكرة إلى تساؤلات، من مرتبة المشكلة المنثورة إلى تساؤلات علمية تقتضي أو يقتضي الإجابة عليها، تقتضي من الباحث الإجابة عليها أو ينبغي على الباحث الإجابة عليها، وعند الإجابة عليها تتكون فرضيات البحث. مثلا فكرة من الأفكار التي دائما هي في مدار النزاع، أنا أمثلها هنا ببعض الأفكار. مثلا قضية الدين ومفاهيم الدين والمبادئ الدينية وما له علاقة بالدين، ومسألة العلمانية وموقف الدين والعلمانية من القضايا القيمية والقضايا ذات البعد الأخلاقي. هذه قضية تتنازع فيها الأفكار وتكثر فيها المقولات بشكل كبير، فهل يمكن صياغة موضوع مثلا من هذه الفكرة وهذه المشكلة؟ أقول نعم، لعلي أنا الآن هكذا أقترح، أقول الدين والعلمانية والأخلاق دراسة أو مقاربة نقدية. قد واحد يقول هذا جعلت الدين كذلك شنو في إطار النقد؟ أقول لا، هذا صحيح. إذا أترك هذا العنوان أقول لا، عنوان آخر، الدين وأثره في البناء القيمي العلمانية، عفوا دراسة
مقارنة في ضوء تحديات العلمانية. أعيد هذا العنوان. ذاك العنوان الأول جعلته لعل الدين في دائرة النقد كذلك. سأقصد لعله في دائرة النقد في دائرة المفاهيم الدينية طبعا. أقول الدين وأثره في البناء القيمي دراسة مقارنة في ضوء تحديات العلمانية. أقارنها مع مبادئ المقولات العلمانية التي ليس لها أو ليس لها موقع من المنظومة القيمية الأخلاقية. أو لا عنوان آخر أصوغه، العلمانية والأخلاق دراسة في ضوء التأسيس القيمي للفكر الديني. إذن أنا حولت نقلت الفكرة إلى عنوان. أسأل هنا كيف لي أن أحول هذه الفكرة التي تحمل مشكلة، حولتها إلى مرتبة العنوان، كيف لي أن أحول هذه المشكلة أو حول هذه المشكلة إلى ماذا؟ إلى أسئلة. الأسئلة تقول ما هو موقف الدين من العلمانية؟ ما علاقة العلمانية بالمنظومة القيمية الأخلاقية طبعا؟ ما هي الأسس الدينية للأخلاق؟ ما هي الشبهات العلمانية حول الدين ومنظومته القيمية؟ هل القواعد والأسس الأخلاقية دينية أم علمانية؟ وإذا أنا حولت جوهر الموضوع، جوهر العنوان، إلى مجموعة من الأسئلة. طبعا هنا لحاظ مهم جدا، قد واحد يقول كم سؤال، يعني على كم سؤال، كم يعني كم عدد الأسئلة التي ينبغي أن أسأل، أن أحول المشكلة البحثية إلى أسئلة؟ أنا أقول رأي القاصر، ينبغي أن تحول المشكلة البحثية إلى أسئلة جوهرية مفصلية، أسئلة أصيلة في شنو؟ في الإجابة عن أو عند الإجابة عنها سوف نصل إلى شنو؟ إلى حل هذه المشكلة. هذا واحد. ولا بأس أن تكون ثمت أسئلة أخرى وأخرى وأخرى ترتبط بالسؤال أو بتحول المشكلة إلى سؤال جوهري بأسئلة فرعية أو أسئلة جزئية تتعلق بالموضوعات والمفاصل التي ندرس بها هذه المشكلة وطريقة حلها وفرضيات حلها. بمعنى وآخر، نستطيع تحويل المشكلة البحثية من مرتبتها المنثورة إلى أسئلة توضح هذه المشكلة، وتكون هذه الأسئلة بشكلين: جوهري أساسي، أسئلة أصيلة، وأسئلة ذات بعد فرعي تجيب عن شنو؟ عن مفاصل كل سؤال بشكل محوري، حتى تتجمع هذه فتكون الطريقة والفرضية لحل المشكلة البحثية. مثال آخر، قضية تشغلنا دائما وشغلت الكثير من المفكرين في عصرنا الحديث، قضية التعددية الدينية. وما موقف الإسلام منها؟ وما جاء فيها من نصوص قرآنية؟ وهل للفكر الإسلامي مقولة؟ وهل للرؤى الغير الإسلامية، يعني الغير الإسلامية قصدي في الأديان، في الديانات الأخرى، تقوم على أن ثمة وجود للرسالات الأخرى وأنها مخلصة وأنها منجية وما يسمى بأنها منقذة يوم القيامة، الإيمان بالرسالات أو بالرسالات السماوية الأخرى منقذة للإنسان مخلصة له أم لا، هي فيها إشكال. وقضية التعددية الدينية مسألة كبيرة نوقشت كثيرا. أنا أقول مثلا هذه مشكلة لم تتضح الفكرة بعد، فهذه الفكرة التي طرحتها الآن تحتاج إلى حل. ما مدى أو ما هو رأي
الإسلام وما هو موقف القرآن من التعددية الدينية. إذن الفكرة تحمل مشكلة، خلي أصوغها كعنوان. هل يمكن أن أصوغ هذا العنوان على هذه الطريقة أو بهذه الصياغة ثم أحول هذه المشكلة المنثورة التي قلتها إلى ماذا؟ إلى أسئلة بالإجابة عليها أو عند الإجابة عنها سوف تكون ماذا؟ سوف تقدم حلولا معالجة لجوهر المشكلة المصاغة على شكل عنوان. العنوان الذي أقترحه ولكم أن تقترحوا أمور كثيرة هو مفهوم التعددية الدينية في الفكر الإسلامي، أو موقف القرآن الكريم والفكر الإسلامي من التعددية الدينية. عنوانان ممكن أن يقوم أحدهما وأن نحول المشكلة لهذا الموضوع أو لهذا العنوان المشكلة البحثية إلى أسئلة، أو نحوله ننقله من مرتبة النثر ومن مرتبة العنوان إلى مرتبة السؤال لكي نوضح الفكرة. فنقول ما هي أصول التعددية في الإسلام؟ هل هي أو هل فكرة التعدد والتنوع حقيقية أم أنها شبهة؟ كيف نشأت فكرة التعددية؟ جذورها، مراحلها، آثارها، أدلة التعددية عند القائلين فيها أو عند القائلين بها من القرآن من السنة، أو نقول ما هي أدلة التعددية من القرآن والسنة والعقل طبعا، ما هي أدلة نفيها عند من لا يراها لا يقول بها من القرآن والسنة والعقل وما إلى ذلك. وإذا تجاوزنا هذا الأمر وذهبنا إلى فكرة أخرى تتنازع فيها الأفكار وننثر هذه الفكرة، فنقول مثلا الإسلام تعرض للدولة، بمعنى تعرض في كثير من مقولاته ومن كثير من إشاراته في النص القرآني المجيد وفي كلام النبي الأعظم وفي سنته وسيرته صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين إلى قضية الدولة وبناء الدولة ومفهومها وقضية الحريات في هذه الدولة وما إلى ذلك. هذه فكرة وتتنازع الأفكار حاليا في أصول ذلك وفي آليات تطبيقه وفي حدود تطبيقه وما إلى ذلك. هل لنا أن نفكر بأن نطرح هذه الإشكالية على شكل عنوان ثم ننتقل بمرتبة المشكلة البحثية من النثر إلى أسئلة معينة؟ قل نعم. أقول مثلا أقترح عنوانا لهذه الفكرة التي تحمل إشكالا، الدولة في ضوء المبادئ الإسلامية وفكرة الديمقراطية، أو الإسلام والدولة دراسة في ضوء مقولات المقولات العصرية بين قوسين في الديمقراطية وحقوق الإنسان. بمعنى آخر أنا وجهت هذا العنوان في ضوء هذه الإشكالية، هل لي أن أنقلها على أوضحها بشكل أكبر على شكل أسئلة؟ قل نعم. السؤال الأول، على أي المبادئ تقوم الدولة ويكون سر خلودها في ضوء الرؤى الإسلامية؟ ما علاقة المبادئ الإسلامية بالدولة؟ ما علاقة صلة المبادئ الإسلامية بالحريات بين قوسين وما يسمى بالديمقراطية؟ سؤال آخر، ما هي أسس نظرية الدولة في الإسلام؟ ما هي أسس المقولات للدولة
في ضوء النظريات الديمقراطية، أو إذا واحد يريد يأخذ جنب قانون يقول في ضوء الدساتير العصرية، الدستور الفرنسي، الدستور الافتراضا المصري، الدستور الأمريكي وما إلى ذلك. إذن أنا الآن طرحت عدد من الأفكار التي تحمل مشكلة بحثية فيما يتعلق بمجال الفكر الإسلامي، وغير ذلك من الأفكار الكثيرة الكثيرة التي يمكن طرحها. قضية أخرى هي بروز مصطلح الغرب في الدراسات الإسلامية، وهذا المصطلح ساد وكثر استعماله. وسأنا فيما أشخص طبعا من قبل منتصف القرن السابق بقليل، يعني في الأربعينيات أو الخمسينيات لعله، وأتذكر فيما أتذكر المقدمة التي كتبها الشيخ مغني رحمه الله في تفسيره الكاشف عن الغزو الثقافي والغرب وما إلى ذلك. هذا المصطلح أخذ يتزايد في النصف الثاني من القرن السابق، وهو بطبيعته يحتاج إلى بيان، ولا سيما هذا البيان المتصل بالدراسات الإسلامية. وعلى قدر فهم مصطلح الغرب وجوهر الغرب في الدراسات الإسلامية نستطيع أن نشخص كيفية التعامل معه. إذن هي مشكلة في آلية التعامل مع الغرب مصطلحا وفكرا، مفهوما وفكرا. فهل لي أن أصوغ ذلك عنوانا؟ أقول نعم يمكن ذلك، أقترح عنوانا معينا، أقول الغرب في الدراسات الإسلامية مفهوما وفكرا. والأسئلة التي تجيب أو تحول هذه المشكلة إلى شكل أو مرتبة أكثر بيانا وظهورا وإيضاحا، سؤال أول يقول ما هو مفهوم الغرب اصطلاحا استعمالا؟ ما علاقة الغرب بالإسلام؟ ما هي مدارس الغرب وأثرها في المعارف الإسلامية؟ إذا ثبتنا له وجود وثبتنا له كيان، فلا بد له أن يكون على شنو؟ على شكل مدارس، على شكل موضوعات مختلفة ذات بعد علمي، حلقات علمية نسميها افتراضا مدارس. ما هي مدارس الغرب وأثرها في المعارف الإسلامية؟ ما هي المدارس الحديثة للغرب كالماركسية الغربية، الشكوكية، الفرانكفورتية النقدية كذا، وانعكاساتها مثلا في المقولات الحداثية عند مفكري الإسلام وما إلى ذلك من موضوعات أو أسئلة أحول بها العنوان والفكرة والمشكلة البحثية من مرتبة المشكلة المنثورة إلى مرتبة في الإيضاح في البروز. وعندما أجيب على هذه المشكلة تتكون لدينا شنو؟ سبل المعالجات، طريقة المعالجات، وهي ما نسميها فرضيات البحث أو فروض البحث بالاستشراق. الاستشراق كفكرة، هذه الفكرة الآن أعرضها تحمل مشكلة. الاستشراق كبير وكثير، لكن للأسف الشديد وهذا واقع فعلي أن الاستشراق تغيب فيه صورة فهم الإسلام بشكل عميق وشكل جيد. وأحد المفاصل الغائبة عن الفكر الاستشراقي أنه نظر إلى الإسلام بنظرة ماذا؟ أحادية، بعين واحدة، فهما وعقائدا ومقولات وآراء في العلوم والفنون والآداب. وأعطي أبرز مظهر لهذا الأمر أن الاستشراق غابت عنه أو غيبت صورة الإمامية في آراء المستشرقين على وجه العموم في شرق الأرض وغربها. هذا مشكلة، نظروا للإسلام على أنه ماذا؟
حالة واحدة. كما اليوم نحن عندما ننظر للكنسية أو للمسيحية أو للنصارى ننظر على أنهم ماذا؟ كتلة واحدة أو فرقة واحدة، والواقع غير ذلك. وكذا الأمر لليهودية، والواقع غير ذلك. إذن ينبغي علينا أن نحل هذه المشكلة. كيف لنا أن نحل هذه المشكلة؟ العنوان الآتي يحدد المشكلة في بعدها أو بعدين. أقول النص الإمامي في آراء المستشرقين. طبعا هذا الكلام أنا أمثل به، إنما هو عبارة عن أمثلة تطبيقات فكرية لعل لبعضها واقع في الحل ومعالجات في الحل في الأكاديميات أو في بعض الدراسات أو في بعض الكتب، لكن هذا مما ورد على ذهني أنا أقوله وأحارب تقريب الصورة فيه. وحد قد يقول يا أستاذ هذا العنوان النص الإمامي في آراء المستشرقين كبير، أي استشراق تقصد؟ الإسباني، الأمريكي، أتقصد الاستشراق الفرنسي، الإنجليزي، الألماني؟ لا، كل ذلك لا. أقول الاستشراق الروسي؟ نقول نعم، المفترض تحديد. وليكن على سبيل المثال النص الإمامي في آراء المستشرقين الألمان. أأتي أحول المشكلة البحثية من مرتبة النثر إلى مرتبة ماذا؟ الإيضاح، من خلال السؤال تحولها إلى أسئلة بحثية. أقول ما المراد بالنصوص الإمامية؟ ما هي مصادر المستشرقين حول الإسلام والمسلمين؟ ما هو المنهج الاستشراقي؟ بس إذا حددنا بالألماني فقط تقول الألماني دائما، إذا فرنسي بالفرنسي، أو المدرسة الاستشراقية الروسية نقول الروسية. ما هو المنهج الاستشراقي في التعامل مع التراث الإسلامي؟ تنوع، تعدد. ما مدى الموضوعية في تعامل الاستشراق مع الآراء الإسلامية؟ فرقا، مذاهب، طوائف. إذن أنا أمام ماذا؟ أمام عدد من الأسئلة وضحت إشكالية الموضوع أو فكرة الموضوع، المشكلة التي تحمل إشكالية بشكل شنو؟ بشكل أسئلة بحثية تحتاج إلى حلول، وهذه الحلول هي ما سوف يقوم ويقدمها ويفترضها ويحتملها الباحث ويقدمه على شكل شنو؟ دراسة وبحث له أصوله العلمية. بالمناسبة سجلت رسالة دكتوراه في كلية الفقه عنوانها حضور النص الإمامي في الاستشراق الألماني. أذهب عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر وأختم به مثلا هذا الموضوع. وكل هذه الأمثلة التي آتي بها أيها الأخوة إنما هي لتكوين رؤية جيدة في تمكينكم وتقوية مهاراتكم فيما تقترحونه إن شاء الله بعد ذلك من عناوين. المفترض علينا ونحن نشترك في هذه الدورة، المفترض علينا أن نقدم في إن شاء الله خلال النسخة الثانية من الدورة أو المرحلة الثانية من الدورة عدد من الموضوعات تحمل أفكارا بحثية. بعد إقرارها من المركز يمكن لكم أن تتشاوروا، يعني بعد إقرارها من المركز وأنتم إن شاء الله تعمقون النظر فيها، ممكن لكم أن تتشاوروا مع الأساتذة الذين حاضروا عليكم، مع من يعني تودون وتعتقدون بعلمه، بفهمه، بإمكانيته في الموضوع المحدد، وثم بعد ذلك تقدمون رؤية بحثية فيها تكون جزءا، هذه الرؤية تكون جزءا من تقويم مقامكم أو اكتسابكم العلمي في الدورة. بمعنى سوف تكون أو يكون البحث في نهاية في النسخة الثالثة أو في المرحلة الثالثة جزء من متطلبات التخرج من هذه الدورة. أعود فأقول فكرة تحمل مشكلة هي قضية كيفيات
تعامل الاستشراق موضوعيا مع الإسلام، أو كيفية منهجة الدراسات الاستشراقية. هل قامت الدراسات الاستشراقية على نهج موضوعي، على منهج صحيح في دراسة الشرق أم لا؟ تعددت مستويات المستشرقين، وتعددت كذلك دوافعهم وآلياتهم، فضلا عن تعدد جغرافيتهم وبيئاتهم التي ينتمون إليها في شرق الأرض أو غربها. وهذا التعدد في المناهج والدوافع وإلى آخره والبيئات أدى بنا إلى رصد قضية تحمل إشكالا، أن منهج الاستشراق والمستشرقين في دراسة الشرق كان ناقصا، كان مشكلا. هل لي أن أصوغ عنوانا لهذه المشكلة، لهذه الفكرة التي نثرناها والإشكالية التي فيها؟ قل نعم، أقول منهج المستشرقين في دراسة العقائد الإسلامية دراسة تقويمية، أو بحث نقدي تقويمي. فأتي إلى، أحول هذه إلى مرتبة الأسئلة، من مرتبة النثر المشكلة إلى أن نوضحها. بما نوضحها؟ من خلال صياغتها على شكل أسئلة. فأقول: ما هي مستويات المستشرقين؟ هل المستشرقين مستويات؟ يقينا نعم، بعض المستشرقين هم من المستشرقين المنصفين للإسلام ولعقائد الإسلام ومفاهيم الإسلام وما يتعلق بالنصوص القرآنية وحيا وتاريخ القرآن جمعا أو إلى آخره. من ذلك مثلا المستشرق الإنجليزي هاملتون جيب، إلى كتب كثيرة، منها كتابة الاتجاهات الحديثة في الإسلام، الديانة المحمدية، المجتمع الإسلامي والغرب، وكل ذلك بدا منصفا في بعض أو في غالب مقولاته. طبعا بالمناسبة الاستشراق له دوافع عديدة، بعض هذه الدوافع موضوعية. لا غير ذلك، مثلا المستشرقة الألمانية زيغريدا هونيكا التي ألفت كتاب شمس الله تسطع على الغرب، أو ترجم في إحدى الترجمات في طبعة من الطبعات الأخرى شمس العرب تشرق أو تسطع على الغرب. وفي اللطيف من تتبع هذه المستشرقة في هذا الكتاب أنها بنت على شياع الثقافة وشياع ثقافة العلم والكتاب في أوساط المسلمين، وقارنت في زمان واحد بين الغرب والشرق، فقالت في أحد نصوصها في هذا الكتاب في شمس الله تسطع على الغرب أو شمس العرب تسطع على الغرب، أن في القرن العاشر أو الحادي عشر كانت ثمت مكتبة في النجف تحوي على مئات بل آلاف المخطوطات وهي متاحة لطلبة العلم، بينما حوت مكتبة الفاتيكان على 12 مخطوطا مكبلا بالسلاسل خوف السرقة. على أي حال، المستشرقة الألمانية كذلك آن ماري شيمير، هاي كانت أستاذة في معهد اللغات الشرقية، كانوا هؤلاء وغيرهم من المستشرقين المنصفين الذين كتبوا دراسات كثيرة عن القرآن وعن الإسلام وما إلى ذلك. وهناك آخرون من المستشرقين غير المنصفين. طبعا أنا أشكر جميع الأخوة المشتركين في هذه الدورة الذين يعني يتفاعلون ويكتبون بعض ويتداخلون معي في بعض الأسئلة أو المداخلات العلمية الطيبة،
وأنا أسمحهم عذرا في عدم الإجابة على أي شيء منها إلا بعد الانتهاء من المحاضرة. بعد إذنكم أنتهي من المحاضرة إلى هذا الوقت، أنا أحاول أن أطلع عليها جميعا وأتفاعل معها بشكل إن شاء الله جيد. أقول وهناك ثمة مستشرقين غير منصفين، المستشرق الإنجليزي مارجليوت، المستشرق الفرنسي أرنست رينان، المستشرق الإنجليزي كذلك مونتي جمريوات التي تعرضنا له، ولهؤلاء وغيرهم مؤلفات ومصنفات كثيرة في لب هذا العنوان، في لب هذا العنوان. مثلا مارجليوت عند محمد وظهور الإسلام، أرنست رينان عند يعني عدد من الكتب الإسلام وتقدم، وفي هذا الكتاب ذهب إلى أن الإسلام عدو للعلم وللعقل، فهل يعقل ذلك؟ على أي حال أقول هذا الموضوع بهذه الأفكار وهذه التساؤلات أوضحت المشكلة البحثية، وإذا أوضحت المشكلة البحثية وصلنا إلى قضية معينة وهي قضية مهمة جدا، أننا من خلال هذه الأسئلة نستطيع أن نحدد وأن نقف على شنو؟ على فرضيات الحال. وهنا يأتي أمر معين، إذا قلنا أن ثمت مشكلة بحثية فما معنى حل المشكلة البحثية وما معنى فرضيات حل المشكلة البحثية؟ فرضيات البحث هي عبارة عن توقعات محتملة، استشراف لحل هذه التساؤلات، استنتاجات علمية يحاول الباحث رصدها وإثباتها بشكل علمي مدروس إجابة عن الأسئلة التي رصدها، إجابة على الأسئلة التي سألها. وهذه الفرضيات ينبغي أن تكون شنو؟ قابلة للتحديث والتعديل والتبديل والتغير تبعا للبحث العلمي. كلما ازداد الباحث تمكنا، استشرافا، وعيا، إدراكا للمشكلة البحثية، زاد علما فهما وعيا في مقام حل هذه المشكلة واستشراف حلها ومعالجتها. إذن فرضيات البحث نستطيع أن نقول أنها غايات يجتهد الباحث في تحديد أبعادها بما هو متوفر له من بيانات بحثية، وتعد هذه البيانات البحثية الأصول البحثية تمثل وتعد حلا محتملا للمشكلة البحثية وتفسيرا لها بما هو معلل، بما هو مفسر، بما هو عقلي منطقي. زين، إذا كان من سمة البحث أو منهج البحث أنه يضع لكل شيء، لكل ما يطرح، معايير وحدود وشروط، فما هي أهم معايير الفرضيات البحثية؟ أقول أهم معايير الفرضيات البحثية، واحد، أنها قائمة على معلومات ماذا؟ موثقة، بمعنى أنها مستنبطة من أمور ذات طبيعة شنو؟ مصدرية توثيقية، ليست هي من ماذا؟ من باب المقولات العشوائية المرتجلة غير المؤيدة بالدليل والبرهان. إذن هي معلومات موثقة معللة يحتج بها في يحتج بأصولها وبمقامها العلمي. ليه؟ أن هذه المعايير أو الفرضيات أو معايير الفرضيات البحثية قائمة على الخبرة والتجربة العلمية. ثلاثة، أنها استنتاجات، أن الفرضيات البحثية استنتاجات يجتهد الباحث في تحديدها بما هو شنو؟ بما هو محجوج، بما هو معلل، وليست هي ماذا؟ من المسلمات ومن البديهيات ومن الحقائق. فالحقائق والبديهيات وما إلى ذلك لا يمكن أن تكون فرضيات بحث، لأنها شنو؟ لأنها ثابتة، أو لأنها متسالم على صحتها وما إلى ذلك. هذه أهم معايير التي نقف عندها في تحليل أو عندها في تشخيص فرضيات البحث. أضف إلى ذلك الكثير ممن يزيد في هذه المعايير، فيقف عند قضية المعقولية لهذه الفرضيات، أنها منسجمة مع الحقائق العلمية، أو أن هذه الفرضيات ينبغي أن تكون قادرة على تفسير المشكلة، أو أنها واضحة غير معقدة، أنها متجانسة مع متغيراتها وما إلى ذلك. يقف المصنفون في قضية الفرضيات العلمية مواقف مفصلة لأبعادها، وأنا وفي موضع الاختصار لابد لي من الإشارة دون العبارة، بمعنى أنني عندما أتعرض للفرضيات العلمية ينبغي الإشارة إلى أن ثم التفصيل في قضية الفرضيات العلمية. والكثير من المتخصصين أو من المصنفين والمؤلفين لمنهج البحث العلمي تناول هذه التقسيمات والمفاصل لفرضيات البحث، فقد وقفوا عند المتغيرات في الفرضيات البحثية، المتغير المستقل والمتغير التابع وأنواع فرضيات البحث. أنا حقيقة بودي أن أقف عندها تفصيلا، إلا أن الوقت لا يسعني، لكن أكتفي بالقول أن من أهم المصادر التي يمكن العودة إليها و خلنا أقول الاستزادة والتفصيل فيها عدد من الكتب، من أهمها مثلا على سبيل المثال هو مثلا مقدمة في أصول البحث العلمي للعزاوي، مقدمة في أصول البحث العلمي للعزاوي، حبذا لو تراجعوه وتأخذوا منه تفاصيل ذلك. حقيقة أنا بودي أن يعني أن أشبع الأمر دراسة وبحثا في قضية المتغير المستقل والمتغير التابع وما إلى ذلك، إلا أن الوقت قد لا يسعفني في ذلك. إذا انتهينا من قضية الفروض البحثية، وهي ما أسميه المعالجات للمشكلة البحثية، أو استشراف، أو ما سميته استشراف حلول الأسئلة التي طرحتها في البحث أو أسئلة البحث. إذا انتهيت منها بهذه العجالة، فينبغي أن أنتقل معكم إلى هيكلة الموضوع. بعد تمكننا من مشكلة البحث وكيفية صياغة المشكلة البحثية أسئلة، وبعد معرفتنا بالفروض البحثي وما هي معايير وشروط الفرضيات البحثية، بقوسين حل المشكلة البحثية، لابد أن أنتقل إلى هيكلة الموضوع، إلى خطة الموضوع. وخطة الموضوع والخطة أو هيكلة الموضوع تقوم على ما يأتي. أول شرط من شروط هيكلة الموضوع هو أن هذه الخطة أو هذه الهيكلة تقوم وتعود بشكل مباشر في أصل تفريعها وأصل صياغتها على حل المشكلة البحثية، يعني من خلال تتبع أصول الرسالة أو الكتاب أو البحث أو تتبع عناوين هذا البحث المفصلية، جميعها بشكل مترتب بشكل كيان متناسق تسهم في حل المشكلة البحثية، في تسهم في حل إشكالية البحث. هذا الشرط الأول من شنو؟ شرائط هيكلة الخطة. وإذا واحد قال لي مثلا لطفا هو أولا بين لي ما معنى الخطة، أنا أقول له الخطة ببساطة العبارة تصور موضوعي منظم لمفاصل مشكلة البحث وعنوانه، وهذا التصور شمولي لكل مفاصل المشكلة، شمولي لكل مفاصل العنوان، يهدف إلى دراسة مشكلة الموضوع وتقديم رؤية لحلها والتوصل إلى الخلاصة المعرفية للموضوع من خلال هيكلته، من خلال مفاصله التي أرسمها. إذن هو تصور منظم، تصور معقلا للموضوع بشكل شمولي من جهة إشكاليته، ومن جهة أخرى من جهة عنوانه وصياغة عنوانه. زين، قلت الخطة من أين أولا نستمدها؟ تستمد الخطة دائما من واحد القراءات التي قمت بها حول الموضوع وفي الموضوع، حول الموضوع كل ما يتعلق بتحديد الموضوع واستكشافه، وفي الموضوع بالاطلاع على السابقة البحثية التي حددتها أو التي بينتها أو المصادر والكتب التي وقفت عندها. تستمد الخطة من واحد قلت القراءات المتعددة التي قمت بها، اثنين من السابقة البحثية التي رجعت إليها، عدد من البحوث درست مثلا الاستشراق الألماني، أنا موضوع في الاستشراق الألماني، رسمي للخطة بما يتصل بعنواني بعد أن أطلع على منافذ الاستشراق، متعلقات الاستشراق، ثم الوقوف عند الاستشراق الألماني من خلال السابقة البحثية، ثم الوقوف على خصوصية موضوعي، وكأنما أنا أنظر مثلا للمستشرق الألماني زيغريدا هونيكا في كتابها شمس الله تسطع على الغرب. هذا أولا. ثانيا، على ما أرسم الخطة؟ على أي شيء؟ من أين أستمد الخطة؟ أستمد الخطة من واقع صياغة العنوان، بمعنى أن العنوان في شرط من شروطه ينبغي أن يتناسب مع المعنون، المعنون ظهوره الأجلى بعده الأوضح يكون في خطة البحث، بمعنى أن البحث في خطته في هيكليته ينبغي أن يتناسب ويكون ظهوره موافقا لعنوان البحث. فإذا كانت تمت بينونة إما بالزيادة أو النقصان، فيعد ذلك طبعا في الخطة، يعد ذلك خللا في الخطة. إذا كانت الخطة زائدة مطنبة في التفاصيل، يعني كثيرة التفاصيل، بما هو خارج عن العنوان، أو كانت الخطة ناقصة عن مديات وأبعاد العنوان، فيعد ذلك نقصا في إعدادها، لأنها ينبغي أن تقوم هيكلة الموضوع وفقا لعنوانه، خطة الموضوع ينبغي أن تتناسب مع العنوان، فالعنوان يساوي المفترض المعنون. هاي اثنين. زين، ما هي أنواع الخطط؟ للخطط أنواع وأشكال. أولا، تمت أنواع كثيرة للخطط، منها النوع الأول، نستطيع أن نقول النوع الأول، الخطط الجاهزة. أنا موضوعي عن الاستشراق الروسي، أنا موضوعي عن مثلا الشورى في الفكر الإسلامي، أفترض الشورى في الفكر الإسلامي، والله دراسة سابقة كانت حول قضية معينة، حول افتراضا الإمامة في الفكر الإسلامي، أأتي بهذه الخطة أطبقها على هذا. بابا هذه الخطة تتناسب مع هذا العنوان، ولكل عنوان خطته الخاصة. نعم، التقارب الموضوعي بين العناوين هنا وهناك ليس معناها أنه شنو، أننا ننسخ الخطة كما هي لبحث آخر ونأتي بها لهذا البحث. نقول لا، لكل عنوان بصمته الخاصة، ولكل موضوع بصمته الخاصة، ولا ينبغي علينا أن نعتمد الخطط الجاهزة. نعم، قد تكون ثمت ماذا، ثمت مفاصل في هذه الخطة، في كون درس افتراضا الديمقراطية، مصطلح الديمقراطية وأثره في المقولات الإسلامية، أو مصطلح الراديكالية وأثره في كذا، أو مدرسة من المدارس الغربية كأن تكون الشكوكية أو غيرها وأدرسها وأجل الفرانكفورنية وأقول مدرسة النقدية الفرانكفورنية وأثرها، لا يمكن ذلك. نعم، بعض المفاصل قد تكون متشابهة بين بحث وآخر، لكن هذا لا يعني أننا ننسخ الخطط لبحوث معينة نأتي بها جاهزة لبحثنا، هذا غير ممكن على الإطلاق، وهو غير مستساغ وغير محبذ. هذه الخطط الجاهزة. الخطة الثانية، الخطط الكلاسيكية، بمعنى أن الباحث سوف يؤدي مطالب ذات طبيعة واضحة هي معتمدة عند الغير، فعندما يدرس أحد المفكرين يأتي مثلا نشأته، طيب ولادته، نشأته، حياته، بيئته العلمية، مراحل هذا، ويأتي بها هكذا، وغاب عن الباحث الكسول في بعض الأحيان أنه عندما يقف عند مفكر معين أو شخصية عقدية معينة يتناسى أثرها أو تكون هذه النشأة من مراحل. ليش؟ لأن اعتمد خطة كلاسيكية كما هو المعروف، النشأة خلص كل النشأة، أو بيئته العلمية بيئة العلمية واحدة، في حين أن البيئة العلمية لهذا الشخص تتميز بمراحل، مراحل اعتماد فكرة معينة في عقائده وانتقاله لفكرة أخرى، مراحل اعتماد كان في مقام معين في اعتقاداته على مذهب معين، ثم بعد ذلك ذهب إلى مذهب آخر فتبصر وما إلى ذلك. لا يمكن اعتماد الطريقة الكلاسيكية في شيء في وضع الخطط، إنما ينبغي أن تكون الخطة نابعة من أصول مادة الموضوع الذي يكتب فيه الباحث، وإذا غاب عنه عن الباحث وعيه وإدراكه لجواهر موضوعه، غاب عنه شنو؟ الإبداع فيه والوصول إلى جواهر الحلول لمشكلته البحثية. الخطة النوع الأخير والثالث من الخطط هو الخطط النوعية. الخطة النوعية هي تلك الخطة التي تقوم على أساس من الموضوعية بما يتناسب وجوهر الموضوع والمصادر ومشكلة الموضوع وما إلى ذلك بكل دقائق الموضوع. فلا يترك الباحث اللبيب الباحث المبدع من قضية لها مفصل معين في أفكار من يبحث عنه أو في مفاصل موضوعات ما يبحث عنه من مقولات أو آراء إلا وسجلها وضم بعض المفاصل الصغيرة إلى ما هو أكبر وبعض الحلقات الصغيرة إلى ما هو أكبر، وهكذا تتشكل لديه الخطة بما هو متناسب بعضه مع بعض. هذه أنواع الخطط. وهو واحد يقول لي إذا انتهينا من أنواع الخطط فما أشكالها؟ نقول للخطط بعدين أو شكلين أو محورين. البعد الأول في صناعة الخطة وفن صناعة الخطط هو البعد الشكلي. نبدأ نخلي عنوان تحت عنوان أبعاد الخطط العلمية، أبعاد هيكلة الموضوع. البعد الأول الشكلي في صناعة الخطة، البعد الشكلي، وأعني بالشكلي أنه ينبغي أن تتناسب أصول الرسالة ومباحثها ومطالبها بعضها مع بعض بالشكل. بمعنى إذا لدينا موضوع معين وفي هذا الموضوع عددنا مفاصل مهمة في ثلاثة فصول، ينبغي شكلا أن يقوم الفصل الأول على مبحثين فيقوم الفصل الثاني على مبحثين فيقوم الثالث على مبحثين، وإذا كان الأمر لا بشكل أكبر فيقوم على ثلاثة مباحث وهكذا. ومن غير الممكن أن يقوم فصل على سبعة مباحث مثلا وفصل آخر على مبحثين. هذا يسمى شنو؟ يسمى خلل في البعد الشكلي للخطة. ومن غير الممكن أن تكون خطة البحث مقامة على أبواب مثلا، فيكون الباب الأول عبارة عن فصلين وكل فصل ثلاث مباحث والباب الثاني عبارة عن عشرة فصول أو خمسة فصول، هذا غير ممكن. لابد للباحث اللبيب والباحث المبدع أن يوازن شكلا بين شنو؟ بين أبواب الرسالة وفصولها ومباحثها ومطالبها ومحاورها إلى غير ذلك. هذا شيء. الشيء الآخر المهم في البعد الشكلي للخطط أن البحث بعض الأحيان يتطلب أن يقوم على أبواب، وهذه ميزة البحوث الكبيرة أنها تقوم ماذا؟ على أبواب، والأبواب تقوم على فصول، والفصول تقوم على مباحث، والمباحث تقوم على مطالب، والمطالب تقوم على محاور، والمحاور تقوم على أقسام، والأقسام تقوم على أشكال، وهكذا. هذا وين؟ أين نضع ذلك؟ نضع هذا التقسيم للموضوعات والعناوين الكبيرة في مفاصلها وفي مادتها وفي تقسيمها وتفريعها. أما إذا كان البحث لا، هو أقصر من ذلك. مثلا أعطيكم مثال الآن، مضى قبل قليل قلت أفترض الآن أعيد صياغة، أقول الوحي في دراسات الاستشراق، الوحي القرآني في دراسات المستشرقين. هذا بحث كبير، إذا أردت هذا الأمر بهذه السعة فتكون لدي ينبغي أن تكون أبواب بحسب بيئات المستشرقين، بحسب بلدانهم أو لا، بحسب موضوعات الوحي الذي ينظر على أنه صناعة بشرية، على أنه ينظر أنه وحي من السماء، على أنه لا بين هذا وبين ذاك وما إلى ذلك. وإذا أنا ماذا أمام تفاصيل كثيرة ثم أنواع الوحي وكل نوع له لعله مقول عند المستشرقين وما إلى ذلك.
لا، الأمر أقصر من ذلك، يتطلب موضوع أقصر من ذلك، يتطلب أن يقوم البحث على ماذا؟ على بعدين أو ثلاثة، أكتفي بفصلين أو ثلاثة وأوازن بين مباحث كل فصل، أو لا يقوم البحث على مبحثين، أو لا يمكن أن يقوم البحث في بعد من أبعاده على أن يكون كتلة واحدة بعناوين تفصيلية، بعناوين تفصل شنو أبعاده، تفصل موضوعاته بشكل مترابط وهو عبارة عن ماذا؟ عن كتلة واحدة. هذا من جهة الشكل. أما من جهة الموضوع، ينبغي البعد الموضوعي في هيكلة الخطة وفي صناعة الخطة، ينبغي أن تقوم الخطة على أساس من التناسب الموضوعي بين مفاصلها، مفاصل الخطة وهيكلتها، بمعنى أن الفصل الأول يفضي إلى الفصل الثاني، والثاني ينتقل بالأفكار بشكل معقلن بشكل ميسر بحسن انتقال إلى الفصل الثالث، وهكذا كل مبحث من مباحث الفصل ينبغي أن ينتقل في دراسة مفاصل الموضوع من مفصل إلى آخر بشكل موضوعي، لا أن تكون ثمت ماذا؟ ثمت بينون بين مفاصل الخطة، بينون بين مفاصل الموضوع. أول ما أأتي إلى موضوع معين فأدرس مثلا منهجه، هذا صحيح، ثم أدرس مباشرة افتراضا آثاره وتطبيقاته، وفي الفصل الثالث أدرس المستويات، مستويات مثلا المفكرين فيه، أطرح قضية معينة مثل الحرية أو الحريات في مقولات الحداثيين، دراسة نقدية. الفصل الأول أقول منهج الحداثيين في دراسة الحريات أو الحرية. الفصل الثاني أأتي برأس مباشرة أقول آثار الحريات افتراضا في قوانين ودساتير الدول، هذا شنو؟ ثم بعد ذلك أقول افتراضا أفترض أبعاد ومديات الحريات في مقولات الحداثيين. هذا الأمر لا يصح، هذا الأمر لا يصح، أكو ثبت قطع. أو أدرس حياة مفكر ما، أبدأ بولادته أولا ثم أساتذته، هذا ما يصح. أين طلبته؟ أين نتاجه؟ أين وما إلى ذلك. أرجع فأقول ينبغي أن تقوم صناعة الخطة العلمية والهيكل العلمية للموضوع على بعد ماذا؟ موضوعي، يفضي كل موضوع للآخر بشكل سلس، بشكل واضح. زين، إذا انتهينا من ذلك أقول هل لنا ببعض ما يجب رعايته في الخطط العلمية؟ أقول نعم، ينبغي أن يراعي الباحث عند صناعة الخطة الآتي. واحد، الوضوح التام لكليات البحث وجزئياته، وهذا الأمر لا يأتي اعتباطا، إنما ينشأ من وضوح فكرة البحث ومشكلة البحث عند الباحث. اثنين، أن يتناسب أن يتناسب أو تتناسب الخطة التي يضعها الباحث مع المنهج الذي يختاره في الدراسة. أنا الآن موضوعي يتعلق بالمقارنة بين النص القرآني في قضية الآخرة وكتب العهدين. عندما أأتي إلى وضع خطة معينة ينبغي أن أختار منهجا معينا في وضع هذه الخطة، وهذا المنهج المعين يقتضي أن يكون ماذا؟ وصفيان؟ تاريخيان؟ لا، أنسب منهج لهذا الأمر إنما هو الوسج، إنما هو المنهج ماذا؟ المقارن. أقول ثمت أمور كثيرة تتعلق بالتصورات حول صناعة الخطة البحثية بما هو إبداع، بما هو يتناسب مع مقام الباحث العلمي، لكن لضيق الوقت وانتهاء الوقت استسمحكم بالانتقال إلى المداخلات على أن نكمل إن شاء الله في قادم المحاضرات بعض ما بقي لنا من موضوعات منهج البحث العلمي. اسمحوا لي أن أقرأ بعض وهي قليلة من فضل الله. السلام عليكم. أصل كل موضوع هو فكرة الكاتب أو إجابة على مشكلة بدليل علمي. أنا باحث إسلامي، كيف لي توظيف ما تقدم من محاضرات في الاستشراق أو الاستغراق في منظور أهل البيت؟ أنا أنصح الباحثين الذين يرغبون بدراسة مادة علمية أو موضوع علمي في أحاديث أو تراث أئمة أهل البيت صلاة الله عليهم، أن يعني يطلعوا على هذا التراث بشكل جيد، يقرأوا مسانيد الأئمة، بعض ما روي عنهم صلاة الله عليهم، ليتجاوبوا فكريا، ليعتاشوا، ليتعايشوا فكريا مع النصوص المعصومين. بعد ذلك يمكن أن تحديد شيء. أما استشراق والاستغراب من منظور أهل البيت، استشراق ما كان في زمن أهل البيت صلاة الله عليهم، كان لا الآخر في فكر أهل البيت، أو أهل البيت في فكر الآخر المغاير، والآخر قد يكون المؤتلف أو المختلف، يعني الآخر الإسلامي أو الآخر شنو الإنساني، الآخر يعني الذي يعتنق رسالة أخرى أو ديانة أخرى كالنصرانية. ما هو رأيكم الاستشراق والاستغراب في الفكر المعاصر أو في الفتوى الدفاع الكفائي المودجة؟ الآن أنا ما أحفل بآراء بعض المستشرقين أو فكرتهم عن فتوى الدفاع الكفائي، لكن قرأت فيما قرأت أن ثمت وجود وثمت تصورات غربية عن فكرة الدفاع الكفائي وفكرة الجهاد وفكرة الحشد الشعبي وما نحن فيه الآن في الإعلام الغربي. أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى استشارات مكثفة لتطويره. ما الفرق بين البحث العلمي والبحث الوصفي والبحث التحليلي؟ هذه أحيل جنابك إلى مناهج البحث العلمي، أن تأخذ فقرة في مناهج البحث العلمي، ولكل واحد منهم مميزاته، وقد مضى القول في المحاضرة الأولى أظن عن بعض ذلك. أرجو توضح مدلول كلمة الفصل والباب، وهل يجوز التقديم والتأخير بينهما؟ لا، الباب أوسع من الفصول. الباب يوضع تحته أو توضع تحته الفصول، والفصول يوضع تحتها المباحث، والمباحث يوضع تحتها المطالب أو الأقسام أو المحاور وما إلى ذلك. هل المنبع الأساس لتحديد المشكلة البحثية دائما نظريا، أم أن المشكلات البحثية يمكن أن تتسع تشمل ظواهر اجتماعية عملية مستحدثة تتعرض لها المجتمعات؟ نعم، المشكلات البحثية لا تبقى ولن تبقى في إطارها النظري، ولا سيما فيما نحن فيه من مقام أنها دورة الكلام والفكر المعاصر،
والدليل على ذلك أن الانحرافات العقدية التي شهدها تاريخنا الإسلامي كانت باعثا حيا على أنواع كثيرة من التطرف والإرهاب، وآخر ما شهدناه داعش، والله الساتر مما يأتي بعده. هذا أساسه ماذا؟ أساسه كان نظري، أساسه كان فكري، ثم انقلب من مرحلته من مرتبة الفكر إلى مرحلة التطبيق، إلى الظهور العلني، إلى قتل الناس باسم العقيدة وما إلى ذلك. فيمكن من خلال ذلك أن تشمل المشكلات البحثية ما هو فكري وتجليات هذا الفكر ومصادقه العملية. أنا أشكر لكم تفاعلكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.